بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الأولى من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. فمع الشريط السابع من فقه الدعوة، الجزء الأول.
السلام عليكم ورحمة الله.
أريد أن أقول لكم شيئا يعني قد يبدو غريبا، لا تحكموا عليه حتى تستوعبوه وتفكروا فيه. اليوم كثرة الأحاديث في المواعظ يعني ما هي مطلوبة. المواعظ مثل الغذاء أو مثل الدواء. هلأ الغذاء، واحد يأكل في النهار 3 مرات، يفطر ويتغدى ويتعشى. إذا أدخل الطعام على الطعام أكل ودعي لمحل آخر تاني فأكل ثم أكل، شو بصير معه؟ عسر هضم، يمرض. يحتاج الجسم إلى مدة لهضم الطعام الذي أكله. كذلك المواعظ. يقول والله أنا أشكر القائمين والله على الإذاعة والقائمين على الرأي هنا لإكثارهم من الأحاديث المروية على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان قليل منهم يختار بعض الأحاديث من غير الصحيح، والأولى أن تختار من الأحاديث الصحيحة. هذا أمر طيب ما ينكره أحد، لكن أنا بيقع لي شوفه. أحيانا يذكر المذيع دعاء ويذكر حديثا أن من دعا بهذا الدعاء. أريد أن أنتبه لأستوعب الدعاء ولأحفظه ولأردده، بجيب دعاء تاني. بالتالي تابع، اجتمعت 10 أدوية ما عاد أحفظ منها شيء. كثرة الكلام، كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، ما عاد حفظت منها شيء أبدا. بدي واحدة واحدة. هلأ أضرب أنا مثالا دائما، الساعة الرملية سمعتم بها أو رأيتموها، بتلاقوها في المتاحف. هي الساعة عبارة عن مخروط قاعدته من فوق متصل بثقب دقيق بمخروط ثاني قاعدته من تحت. هذا في رمل، هالرمل ينزل خلال ساعة، خلال 60 دقيقة يفرغ الإناء الأعلى ويمتلئ الأسفل. كم رملة فيها؟ كم حبة رمل؟ 1,000,000، 2,000,000، الله أعلم، شيء كثير. لكن لما مرت واحدة واحدة مرت كلها. لو فرضنا أنك ألقيت نقطة من الصمغ والتصقت مجموعة من حبات الرمل، ما عادت تمر أبدا. هذا اللي صار فيه والله قبل يومين وأنا أفكر بالأحاديث هذه. طيب جيت أفكر بها، وعلي مقالة أكتبها، وعلي أجيب على فتاوى، وعندي جمعت كلها، وقفت كما وقف حمار الشيخ في العقبة. مرة كتبت أنه شوفوا حمار الشيخ هذا كل الناس يذكرونه، من هو صاحب الحمار؟ نسي الناس اسمه. معناها أنه خلود الذكر وبقاء الاسم لا يدل على عظم. أعود إلى الموضوع. الموعظة يحتاج سامعها إلى مدة ليتفهمها وليهضمها وليتمثلها، مثل الغذاء، مثل الدواء. هل الدواء يذهب المريض إلى الطبيب يقول له بتأخذ هالدواء 3 حبات في اليوم بعد الأكل، كل يوم بعد كل أكل حبة. طيب لو أخذ هذا القارورة كلها جمعها وابتلعها جميعا وأخذها، تداويه أو تؤذيه وقد تقتله؟ كذلك المواعظ. أنا ما أعترض على كثرتها، أعوذ بالله، من يعترض عليها؟ لكن تريدون النفع منها أو مجرد السرد؟ بعدين الدواء، الحبوب اللي تعطى للرجل الكبير ما تعطى للطفل. الطفل بياخذ في حبوب هاي حبات أسبرين مكتوب عليها مخصصة للأطفال تناسبهم. الثوب اللي يلبسه الكبير يتعثر به الطفل وقد لا يستطيع المشي إذا لبسه. فراعوا في المواعظ حال الناس، راعوا حال السامعين. المهم من الطعام ما يهضم ويتمثل ويدخل في الدم، والمهم من الدواء ما يدخل إلى الجسد فيداوي سقمه، والمهم من المواعظ ما يستوعبه السامع، يقتنع به ويفهمه ويستوعبه ثم يطبقه ويعمل به. قد يقول قائل أنه إيش الآراء يعترض عليه، يقول لي شو الدليل؟ يقول أخي عبد الله بن مسعود، قلت لكم قبل الآن وتعرفون من غير أن أقول لكم، عبد الله بن مسعود بعثه عمر بن الخطاب إلى العراق للكوفة. الكوفة يعني لما أرسل مثاله مثل أستاذ كبير زائر ترسله الجامعة بطلب من جامعة أخرى ليحاضر الطلاب فيها ليستفاد من علمه ومن فضله ومن خبرته. هذا طلبوا منه أن يعمل لهم مجلسا للموعظة وللنصيحة، عملها. قالوا زدنا، قال لا، الأسبوع الآتي. لما سألوه بيّن لهم أن هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يتخولنا بالموعظة أو يتخولنا، الكلتين بمعنى واحد، شوي بعد شوي حتى يهضمها، مو كله فوق بعضها، مو بتاكل أكل الشهر كله بجلسة واحدة، ولا حب الدواء كله تشرب القابورة وتبلع الحبات كلها بجلسة واحدة، على مهل الغاية. التلميذ ما يعطى منهج السنة كلها بساعة واحدة. بعدين في شيء أنا من قديم أحب أن أبينه، متألم منه. اليوم الواعظ يا إخوان، الواعظ والمعلم إذا كان يلبس زيا غير مألوف، زي في بعض الغرابة، أستاذ دخل على تلاميذ صغار ويلبس لباسا غريبا عنهم، هذول انتباههم بدلا من أن يتوجه إلى الكلام الذي يقوله ليستفيدوا منه، يتوجه انتباههم إلى لباسه. خدوتنا مين نحن؟ رسول الله وعلماء الصحابة، هل كان لهم زي خاص؟ كان الأعرابي يدخل مجلسا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لا له عمامة معينة ولا له زي خاص ولا قاعد على محل معين ولا شيء من هذا، بيدخل بتحته بيقول أيكم محمد، مثل بعض كلهم. ما منع هذا أن ينشر نور الله ودين الله في مشارق الأرض ومغاربها؟ الأزياء هذه الخاصة من أين طرأت علينا؟ طرأت علينا لما اتصلنا بالفرس. الفرس هذه كانت طريقتهم في أيام العباسيين، كان في زي للقضاة وزي للجند وزي للتجار، هذه ما هي من سلائق العرب. بحمد الله هنا ما في، كلهم مثل بعض. غاية ما في الأمر هنا كما يعني رأيت أن الشيخ المطوع ما بيحط عقالا على رأسه، تكون نتيجتها شو؟ مرة كنت داخل هنا على التلفزيون وطالع الهواء، أنا بيجعني رأسي ما بحط طاقية إلا قليلا، بحطه بلا شيء وما في تحت شعر يمسكوها، ما في شيء، طارت أي واحد بدي أمسكها راح. فإذا اسمحوا لنا خلينا نضع العقال، ما تمنعون أنتم، لكن يعني كلمة على الهامش. أعود إلى الموضوع، وأن يكلم الناس بالأسلوب الذي يفهمونه. الله ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه، ليش؟ ليبين لهم. لو جاء رسول للعرب، رسول من الترك أو من الصين، ما كان فهموا عنه، فلا يفهمون عنه إلا إذا كلمهم بلسانهم. اليوم بعض الوعاظ يخاطب السامعين بأسلوب لا يألفونه. إذن الذي أقترحه أنا على الوعاظ، يا أيها الواعظ الكريم، اسمع نصيحة أخ صغير لك، البس ما يلبس الناس، إلا إذا كان في مانع شرعي. لا، إذا كان اللباس هذا مخالفا للشرع، لا، الشرع قبل كل شيء. أما إذا لم يكن مخالفا، لا تتميز عليهم بشيء، يعني لا تشغلهم بزيك وبلباسك عن موعظتك وعن دروسك. الأمر الثاني، كلمهم كلاما عاديا باللهجة العادية. أنا مرة كتبت من قديم منشورة، من قديم، موجودة في كتاب من كتبي مع الناس أظن، مقالة عنوانها صناعة المشيخة. ما في في الإسلام صناعة مشيخة، ولا عندنا رجال دين أساسا. هل بيسألوا أنه واحد سألني أنه أنت من رجال الدين؟ ما في رجال دين الإسلام، ما في رجال دين، في عالم وجاهل. وكل قضية في الدنيا، الطب والزراعة والهندسة والبناء والصناعات كلها والمهن كلها، في من الناس من هو عالم بها ومن هو جاهل، فالجاهل يسأل العالم. أما رجل دين ما في، كل مسلم رجل دين، ما في واسطة عندنا في الإسلام بين العبد وبين الله. أقرب ما يكون العبد من ربه في حال الدعاء، وارد أقرب ما يكون وهو ساجد يناجي الله، وفي حال الدعاء يدعو الله، ما بدأ واسطة أبدا. في أحد المفسرين، والله نسيت مين، هذا بالقرآن، كل ما جاءت كلمة يسألونك ربنا يقول له قل، يأمره أن يبلغهم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذن، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل كذا وكذا، كثير يسألونك. فيأمر الله رسوله أن عليه الصلاة والسلام أن يبلغ عباده ما يريده منهم. لما جاءت وإذا سألك عبادي عني، تبهوا لها النقطة، نكتة بلاغية دقيقة، ما أدري من تنبه لها، يمكن الفخر رازي أو شيء نسيت والله، ما قال ربنا للرسول قل لهم، رأسا ربنا خاطب الناس قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لك ادعو الله. السنة الماضية بدأت الأحاديث هذه بالدعاء، وسردت لكم إذا كنتم تذكرون قصصا وقائع وحوادث من المسلمين ومن غير المسلمين عن الدعاء. فباب الله مفتوح، ولك ربنا فتح بابه وقال تعالى وهل يريد شيء يطلب مني فإني أعطيه، لا سيما في أوقات الدعاء. الدعاء في كل وقت مطلوب، وفي كل وقت ربنا يستمع دعوة الداعي. بعدين ما في مسلم، انتبهوا لي النقطة، ما في مسلم يدعو الله يطلب منه شيئا ويرجع شو بيقولوا من الآدم بلا حمص، لا، ما بتروح الدعوة ببلاش أبدا. فإما أن يعطيه الله ما يطلب، وإما أن يعطيه ما هو خير له منه. أحيانا الإنسان ما بيعرف مصلحته ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. قلكم حادثة، معلش الحوادث الواقعية توضح. أنا أول سنة جئت المملكة هنا، الجاية الأخيرة، أول سنة، أول جاية هذه من 50 سنة. أما الآن إقامتي هنا هاي السنة بلغت 20 سنة. في واحد من إخواننا وكنت في الرياض أول سنة يريد أن يسافر لبناني، هو إلى لبنان، وصل للمطار قالوا له أوراقك فيها نقص أو شيء، فاحتاج أن يرجع إلى الرياض ليستكمل هذا النقص. طول الطريق ركب معه أنا، يا ربي إلحق الطيارة، يا ربي إلحق، عم يدعو هيك بإخلاص. وصل قالوا الطيارة طارت، زعل هذا ونقم وقعد يصيح. حاولت أن أهدئه ما استطعت، في حال ثورة. تعرفوا شو طلعت النتيجة؟ احترقت الطيارة. وقرأتهم خبرها يومئذ بالصحف، ولك ربنا يعلم بأن الطيارة هي رح تحترق، وهو موعي يدعو يا ربي وصلني، لو أوصله الله لاحترقت به الطيارة، لكن في أجله فسعة والله راد له الخير. فإذا دعا منكم داع وما استجاب الله دعاءه ما ييأس وما بيزعل. في الحديث ما لم يستعجل، ومو يدعو وهو شاك، يدعو وهو واثق من الإجابة. إذا الله ما أعطى ما يطلب يدخرها له في الآخرة، لك بالآخرة محتاج لها أكثر. والله الآن يبلغني أنه في ناس يأخذون كتبي، في بعض البلاد اتعودوا أن يسرقوا كتب الناس وأن يطبعوها بدون إذنه وأن يبيعوها، وأنا بيجيبوا لي الكتابين، الكتاب المسروق، الطبعة المسروقة والطبعة الأصلية، والله لا أميز بينهما، الورق هو الورق والحرف هو الحرف. طيب أنا كنت أزعل، بعدين قلت ليش أنا أزعل؟ الآن أنا هنا بحمد الله عندي ما يكفيني، ما لي محتاج، لا أنا مليونير ولا محتاج لأحد في الدنيا أبدا أبدا، ولا أريد من أحد شيئا أبدا. لكن في يوم بدأ تلغى في ريالات، ما عاد في ريالات، والدولارات بدأ تلغى، ما عاد في، والمركات والدنانير وهذه الثانية بتاع كلها حتلغى. إذا التعامل بإيش يومئذ؟ عليك حق، بدك تدفع من حسناتك. لك حق تأخذ من حسنات خصمه في ذلك اليوم، من ضاع عليه حق فإنه يأخذه. فيا إخوان، أختم الحلقة بنصيحة تنفعكم، كل أمر توجهوا فيه إلى الله، الأمر الصغير والأمر الكبير، أي واحد أي شيء بريده، لو شو بدي أقول لك، الساعة ضاعت وينها يا ربي دلني عليها، أي شيء، ولد عم يبكي يا ربي أعني على إسكاتي. ليش؟ لأنه الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، لا يدعو الله إلا من كان مؤمنا بالله، ولذلك دعاء غير الله لا يجوز، لا يجوز أبدا أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، إذا طلبته منه عن طريق علمه بقوانين الله، رحت للطبيب تطلب منه أن يعينك على شفاء الولد، مو بذاته، أن يعينك بما اطلع عليه من أسباب الشفاء اللي الله وضعها هنا، يستعان بالله. أعود إلى بيانها إن شاء الله، فادعوا الله، ادعوا الله، لا سيما في السحر، بالسحر، دنيا رمضان الآن، وقت السحور، وارد أنه ربنا يعني ينادي مناد، ألا من داعم فأجيبه، معنى بالمعنى، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا ففتح الباب ونادى المنادي أنه تفضلوا، هاي الوليمة وهذه الخيرات كلها، لا تتأخروا فباب الله مفتوح دائما، والله يستجيب الدعاء دائما. لكن الإنسان قد لا يعرف مصلحته. مرة قلت من قديم أن واحد بيأخذه أبوه أو تأخذه يمشي معه، بيمشي أمام بياع الشوكولاتة والسكر، يقول له بابا بدي شوكولاتة، بيشتري له، بيقول له بابا بدي لعبة، بيشتري له، يمر أمام الصيدلي يلقى علبة دواء جميلة، بابا بدي من هاي، بيقول له لا، هي لا، أنا بجيب لك شيء أحسن منها. لماذا؟ لأن العبد، الأب هنا أعرف بمصلحة ولده، ما بيعطيه شيء يضره، فربنا أعرف بمصالح العباد. فادعوا الله وتوجهوا إليه وألحوا بالدعاء وتضرعوا فيه وأخلصوا قلوبكم لله، ادعوا في خاصة أنفسكم، وادعوا للمسلمين بالاتحاد، وادعوا لهم بالنصر، وادعوا لأئمة المسلمين بالتوفيق وأن يرجعوا إلى شرع الله، وادعوا لمن تعرفون ومن لا تعرفون من المسلمين.
هذا السؤال يقول إنه يتبع المذهب الحنفي وملتزم به وقد قرأ بعض كتبه وتفقه فيه، فإذا وقع له حديث صحيح على خلاف المذهب هل يأخذ بالمذهب أو بالحديث؟ والله شوف، أنا أولا مررت بمراحل متعددة، مر علي وقت كنت فيه حنفيا ملتزما، يعني ما أقبل بما يخالف المذهب حتى لما كان يأتون بحديث، كنت أجادل كما قلت لكم من قبل، أظن قلت أنا مصيبتي أني أقول الكلام وأنسى أنني قلته، مثل كل المسنين، صرت من العجائز المسنين من الشيوخ، ما أنكر هذا، كيف أنكر وقد جاوزت 80؟ فإذا كنت قلت وأكرر الآن فسامحوني، كنت أجادل أقول أن هذا الحديث صحيح، نعم، هل علم به فقهاء المذهب أم لا؟ مع العلم أن أبا حنيفة مات 150 للهجرة، يعني قديش صار مر عليه القرون الطويلة جدا، أكثر من 1200 سنة، هل اطلع فقهاء المذهب على هذا الحديث أم لا؟ ثانيا، إذا اطلعوا عليه هل فهموه أم لا؟ لابد أنهم فهموه، إذا فهموه هل يتعمدون مخالفته؟ طبعا لا يتعمدون، يعني عندي كان أدلة جدلية يعني أجادل بها، والأدلة الجدلية قد تنفع أن واحد يربح المناظرة أو يسكت الخصم، لكن لا تغني من الحق شيئا. بعد ذلك وجدت بأن ما كنت أقوله خطأ، وأن الحق هو أن نأخذ بالحديث. ثم وجدت أئمة علماء المذهب الحنفي أنفسهم يقولون هذا، هذا ابن عابدين، حاشية ابن عابدين هذه التي يرجعون إليها في الفتوى بالأحكام التفصيلية من 150 سنة، ولا يعدلون بها غيرها. عم يقول بأولها هلك المسألة بالذات أنه إذا وقع للحنفي الحديث الصحيح ولو كان عاميا يأخذ بالحديث الصحيح حديث رواه البخاري ومسلم مثلا على خلاف المذهب يأخذ بالحديث. بعدين جاء في فقيه كبير له رسالة ممتازة هي نبهت لها قبل الآن إرشاد أهل الملة إلى الأحكام الأهلة أو شيء عندي من قديم من صغري أرجع إليها للشيخ محمد بخيت المطيعي هذا مفتي الديار المصرية مات من زمان ودللت عليها أحد أبنائنا من أصحاب دور النشر فأعاد نشرها كتاب هذا عم أقول رسالة وإلا فهي كتاب صغير أعاد طبعها الآن فيها فصل عن هذا عن هذا الموضوع. فالجواب بلا تردد أصلا أن متبع مذهب من المذاهب إذا وقع له الحديث الصحيح الثابت يأخذ به ولا كلام يأخذ به ولا يعدل عنه. أما قضية التقليد والاجتهاد هذه كنت بحثت فيها هنا وفي الرأي وكتبت كنت أنشر فتاوى بالشرق الأوسط من بضع سنين بعدين جمعت هي في كتاب سموه فتاوى فلان فتاوى على الطنطاوي وما أنا والله من أهل الإفتاء أنا طالب علم صغير لكن ما وفقت إليه طبع ونفدت طبعته بأسرع ما يمكن وأعاد طبعه خلال مدة قصيرة جدا والطبع نفدت كلها بحمد الله وأعاد طبعه وسيعاد للمرة الثالثة. في بالجملة بحث مفصل في هذا الموضوع عن الاجتهاد والتقليد ومرة لما آخر مرة زرت فيها دمشق أو آخر مرة استطعت أن أزور فيها دمشق سنة 1398 يعني 1978 كنت أصلي في مسجد الخير يخطب فيه نسيب لنا بعد الصلاة صار الناس يسألونني بالجملة عنه ولاحظ أن السامعين كانوا قسمين قسم منهم من المتعصبين للمذهبية وقسم من الذين يحاربون المذهبية وكانت يومئذ خلافات ومجادلات ومناظرات وكتب تطبع ومقالات تنشر. قلت لهم أميلوني أقول لكم كلاما بعد هذا اسألوا ما شئتم. لما قلت له ماذا الكلام سكت الطرفان. أولا ألخص بكلمات معدودة. أولا ربنا إنما تعبدنا بالكتاب والسنة مثل ما قال الشافعي العلم قال الله قال رسوله والمعصوم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لا الأئمة الأربعة ولا التابعون ولا حتى ولا الصحابة معصومون. فلو قال واحد منهم قولا من عند نفسه بلا دليل يستند إليه لم يجبر على اتباعه. بعد ذلك هل يجوز التقليد؟ كان مما قلت فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى الرفيق الأعلى كان عدد المسلمين يزيد على 100,000 100,000 الذين كانوا يفتون منهم كم واحد؟ من 100,000 عدهم ابن حزم ونقل هذا عنه ابن القيم عدهم العلماء ما جاوزوا 130 والمكثرون من الفتوى كانوا 7 فقط يعني 100,000 كان المفتون منهم 100 فقط يعني بالألف واحد. إذا 999 ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يقلدونهم. إذا التقليد موجود من أيام الصحابة وإن كان أولى أن يسمى اتباعا لأنهم عرفوا الدليل ومشوا عليه ما هو مجرد تقليد أعمى. مع ذلك قد لا يسألون عن الدليل. الأمر الثاني إذا جاء واحد من البادية ممن يقلد في تلك الأيام وسأل أحد الصحابة سأل عبد الله بن عباس أو ابن عمر أو ابن مسعود وجاء عاد مرة ثانية ما يقول أنا ألتزم بفلان فلا أسمع إلا منه بل إنه كان يسأل من يلقاه ويأخذ بفتوى. فنحن إذن نعتقد أن المعصوم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء ليسوا بمعصومين، وإنما نتبعهم لأنهم أعرفوا منا بالدليل، ولأنه لا يمكن لكل واحد أن يأخذ الحكم رأسا من الكتاب والسنة. لكي كتب الطب، كتب اللي تدرس في كلية الطب موجودة في الأسواق، إذا مرض ولدك ليش ما تروح تجيب المجلد هذا بالأمراض الباطنية الداخلية تبحث فيه وأنت تداوي ولدك؟ تخاف أن تخطئ فيزداد مرض الولد أو يموت؟ ألا تخاف أن تخطئ هنا فتقع في جهنم إذا اجتهدت وأنت لست من أهل الاجتهاد، مو أهل الاجتهاد طبقة معينة، لا، يعني ما عندك من المعلومات ما يسوغ لك الاجتهاد. هلأ كل واحد بيستطيع أنه يشرح بيتا من الشعر، كل واحد بيستطيع أن يحل مسألة رياضية أو معادلة كيميائية، مو كل واحد يستطيع هذا. فهذه مسألة الاجتهاد والتقليد، القول الفصل فيها أن الناس يختلفون، يعني الناس طبقات مو طبقة واحدة. في تلميذ في المدرسة يتعلم بالفقه، في عنده درس فقه، هنا يعلمونه الفقه غالبا على مذهب الإمام أحمد، لا يعرف غيره. بالشام يعلمونه على مذهب مثلا أبي حنيفة، لا يعرف غيره. في أندونيسيا أو بلاد كردستان يتعلمون على المذهب الشافعي، لا يعرف الطلاب غيره. في الشمال الإفريقي على المذهب المالكي. هذا اللي يتعلم الفقه وهو صغير بدون معرفة الدليل، عرف الحكم فقط، هل يستطيع أن يعدل عنه؟ هذا يتبع ما عرفه. إذن هذا ما في كلام. لكن هل يكتفي بمعرفة أن والله المسألة حكمة في المذهب الحنفي أو الشافعي كذا؟ لا، إذا كبر علت منزلته واتسعت مداركه بيسأل أنه أبو حنيفة ما كان معصوماً، والشافعي ومالك وكل هؤلاء ومن كان قبلهم حتى من التابعين والصحابة ما كانوا معصومين، فلا بد أن يستندوا إلى دليل. والدليل شو هو؟ الدليل قال الله وقال رسوله. فنسأل ونبا، الحكم هذا اللي أتيتم به ما دليله؟ بيقول لك الدليل الحديث الفلاني، روح للمذهب الثاني اللي يقول له اجتهاد آخر، قل له أنت ما دليله؟ أعرف دليله. إذا ارتقت منزلة الطالب وزادت مداركه اتساعا يميز، يتعلم كيف يميز بين الأدلة، أنه أي الدليلين هو الأقوى وهو الأصح، فيأخذ بالدليل الأقوى. والقوة هنا قوتان، في قوة المتن، قوة السند، أنه هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وهذا حديث رواه أحد أصحاب السنن وقال حديث حسن، ما في شك الأول المتفق عليه هو أقوى. وفي بعدين شيء ثاني، في دراية الحديث، يعني دلالة الحديث على موضوع البحث، ما بيتوسع كثير بالأدلة. إذا في هنا السند ودلالة المتن على الموضوع. العامي هل ما دخل مدرسة شو بيعمل؟ هي بالنسبة للطالب، طالب العلم هل يتدرج في طلب العلم؟ العامي، قالوا العامي لا مذهب له. هل بيجي عامي بيقول لك أنا حنفي، طيب من هو الحنفي؟ ما بيعرف. أنا شافعي، شو يعني شافعي؟ شو المذهب الشافعي؟ ما هي أسسه؟ ما بيعرف شيء. بيقول لك، فدعواه العامي عندما يقول أنه أنا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، مثل لو جيت أنا قلت أنه أنا طبيب أو أنا مهندس، طبيب طيب تفضل افحص المريض، أقف جامدا ما بعرف افحصه لأني ما عندي علم. إذن دعواي بأنني طبيب دعوة ما عليها دليل، فالعامي لا مذهب له. مع ذلك كان أصل الكلام أنه إذا وجد من يتبع مذهبا حديثا صحيحا على خلاف مذهبه ماذا يعمل؟ يأخذ بالحديث. وهنا في بعض التفصيل على الأحاديث، في منها أحاديث لا يحتاج فهمها إلى فقه كبير، أنه هل كان رسول الله صلى الله عليه يرفع يديه عن تكبيرات الانتقالات أم لا؟ هل كان يجهل ببسم الله الرحمن الرحيم عندما يؤم الناس أم لا؟ هاي شغلة بسيطة، بسيطة بالمعنى العامي، باللغة البسيطة الواسع يعني هينة، لكن في أمور ما تفهم إلا بنوع من الفقه، تحتاج إلى فقهية، هاي مو كل واحد يستطيع أن يفهمها، إنما يفهمها المتفقه. أما أسباب اختلاف المذاهب، هذا كمان جاء بالسؤال، هل كل واحد من الأئمة كان في زمانه وكان قبله، من هو مثله ومن هو أعلم منه؟ طيب ليش هؤلاء دونت مذاهبهم وغيرهم نسيت مذاهبهم؟ الأوزاعي في الشام كان ما يقل عن الأئمة الأربعة، الليث ابن سعد في مصر ما يقل عن الأئمة الأربعة، كثيرون كانوا في منزلة هؤلاء، لماذا لم تبقى لهم مذاهب تتبع الآن؟ مثل ما قال الشافعي قال عن مالك والليث، قال الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به، يعني هذا أصحابه كتبوا ما سمعوه منه، ثم جاء تلاميذه من بعده فكتبوا ما سمعوه منهم، وتتالت الكتابات في كل عصر، كان تكتب كتب في عن علماء هذا المذهب، حتى توسعت الكتب وانتشرت وكثر الطلاب والعلماء الآخرون، ما كتب عنهم ولا دونت فتاواهم وأراؤهم، فاندثرت مع الزمان ولم يبقى إلا قليل منها في بطون الكتب. هاي خلاصة المسألة، خلاصة المسألة أن التقليد مشروع وقديم من عهد الصحابة، ولا يجوز لكل واحد أن يأخذ من الكتاب والسنة رأسا، ولا يجوز لمن يتبع مذهبا إذا وقع له الحديث الصحيح أن يترك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لقول آخر كائنا من كان، وأن العامية لا مذهب له. هذا السؤال يقول، هل يجب على كل داعية للإسلام أن يكون عارفا بلغة أجنبية؟ هذه خلاصة سؤال طويل. الجواب لا، لا يجب عليه أن يكون عارفا بلغة أجنبية، بل يجب عليه أن يكون واقفا على الثقافة الجديدة. يعني نحن لما كنا صغارا كان العلماء عندنا بين رجلين، واحد درس الفقه ودرس الحديث والعلوم الإسلامية لكن ما يعرف شيئا من علوم الطبيعة والعلوم الأخرى أبدا، وآخرون درسوا في المدارس العالية على أيامنا، أيام صغري أنا كان يذهبون إلى إسطنبول، بعدين صاروا الآن يذهبون إلى لندن أو أمريكا أو ما أدري وين، ولا يعرفون شيئا من علوم الدين. حتى كتب الأستاذ أحمد أمين رحمه الله في أول يمكن عدد من أعداد الرسالة، في الأعداد الأولى على كل حال سنة 1933 نشر مقالة لا أزال أذكرها، عنوانها الحلقة المفقودة، قال فيها متى نجد علماء لهم اطلاع على العلوم الحديثة الآن ولهم اطلاع على العلوم الشرعية؟ هذه كانت حلقة مفقودة صارت الآن موجودة. اليوم أعداد كبيرة جدا من العلماء الذين جمعوا بين الأمرين، هذا شيء طيب، فينبغي أن يكون العالم واقفا عليها. إذا ما عرفها ما يشترط، يعني لا أوجب على كل عالم أن يعرف أمور الفلك ومسائل الكيمياء وشيء، لا ما هو واجب، لأن التخصص أساس العلم، بس ما يتكلم فيها بجهل، ما يجي يقول يعترض على مسائل فلكية ثابتة، بيقول لك ينكر على من يقول بأن خسوف القمر ما بيكون غير بنصف الشهر العربي، وكسوف الشمس يكون بأول الشهر العربي أو بآخر الذي، لا ينكرها وهي أمور ثابتة محققة، يعني ما يتكلم فيما لا يعرف، هذا المطلوب. وإلا اليوم أن يوجب على كل عالم أن يكون مطلعا وعلى لغة أجنبية، لا، هذا تكليف بما لا يجب، يعني إيجاب ما لا يجب، وأن يكون عالما بالعلوم الجديدة أيضا لا يطلب منه،
بس ما يكون جاهلا بها جهلا كاملا ولا يتكلم بها من باب أولى ما يتكلم فيها من غير علم بها. ما بخلي ناس يضحكوا علينا. نحن كان على أيامنا ونحن الصغار كان من مشايخنا من ينكر كروية الأرض. عجيب يا العصر يشك فيها، ما أن المسلمين الأولين عرفوا أنها كروية، بل قاسوا طول خط الاستواء، يعني عرفوا عرضها، عرفوا استدارتها، محيطها. كيف عرفوا؟ أيام المأمون، من قبل أكثر من 1200 سنة. أنا أقول من ذهني وكتبت هذا من قريب، أرسل بعثتين فيما أذكر، بعثة إلى صحراء سنجار وبعثة إلى جهات تدمر، فرصدوا نجم القطب ارتفاع، وده معروف ارتفاعه أمر سهل، رصدوا ارتفاعه عن الأفق، فلما رأوه ثم مشوا، يعني رصدوا ومشوا بخط مستقيم باتجاه واحد، إما إلى الشرق أو إلى الغرب باتجاه واحد، فلما رأوه قد انتقل درجة قاسوا المسافة على الأرض وضربوها ب 360. هذه هي عدد درجات الدائرة اصطلاحا، عرفوا طول محيط الأرض، طول خط الاستواء. والشيء المدهش أن الرقم الآن المعترف به علميا الآن بعد 1200 سنة من أيام المأمون الذي جرت فيه هذه التجربة، ما اختلف الرقم المعروف به الآن عن الرقم الذي وصلوا إليه إلا اختلافا يسيرا جدا، بعد ما كنا قبل 1200 سنة نعرف طول خط الاستواء. يأتي الآن منا من يقول بأنه الأرض ما هي كروية، مو الآن، الآن ما عاد فيه، قبل مدة لما كنا صغارا، أو يشك بحركة الأرض، أو يعود إلى النظرية اليونانية القديمة هذه ثبت بطلانها أنه الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور من حولها، ما نرجع إلى الوراء. هلا كل شيء يا إخوان، كل شيء يتقدم ويتأخر. على السياسة والأدب والغنى، الرجل يغتني ويفتقر، الدول تقوى وتضعف، في شيء لا يرجع للوراء أبدا بل يمشي إلى الأمام دائما، مثل حجر البيدق هذا في الشطرنج ما يرجع للوراء، خطوة لقدام، لا يمين ولا شمال ولا وراء إلا الأمام، أو يقف في مكانه. هو الفكر، الفكر البشري دائما يتقدم إلى الأمام. اليوم هلأ يتمسك علماؤنا بهندسة إقليدس، التلميذ الثانوي اليوم بيعرف الهندسة ورياضيات أكثر من إقليدس، وبيعرف طالب كلية الطب، أي كلية طب في الدنيا يعرف من الطب أكثر من جالينوس وإبوقراط. قدم العلم، العلم يتقدم إلى الأمام. بالكيمياء بيعرف أكثر من لابوازي، نعم فيتقدم. فأنا أقول لا أوجب على كل عالم أن يعرف لغة أجنبية ولا أن يكون متخصصا بعلم من هذه العلوم، بل ينبغي أن يكتفي بأن يكون له ذهن متفتح وأن يدرك مبادئ هذه العلوم، وإلا يتكلم فيما لا يحسنه لئلا يجعل الناس يسخرون منه. هذا في ناس كان نحن صغار يردوا على بالدرس عام بالجامع على داروين، لا قرأ نظرية داروين ولا عرف ماذا يقول، لأن نظرية داروين تبين بطلان نواحي كثيرة منها، وفي أشياء ثابتة، في أشياء فيها علمية. هذا طبع مرة في بيروت كتاب نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها، كثير من العلماء الكبار، علماء الطبيعة الكبار نقضوا جوانب كثيرة منها، لكن الذي ينقضها الغزالي لما أراد أن يرد على الفلاسفة، درس الفلسفة أولا اليونانية وهي فلسفة بدائية وأتقنها وصار أستاذا لها، بل أكبر أستاذ في أكبر جامعة في الدنيا في المدرسة النظامية يومئذ، ثم كتب كتابه تهافت الفلاسفة، نقضها. لكن قبل أن ينقضها ألف مقاصد الفلاسفة، لخصها وفهمها وأفهمها، وصار كتابه المقاصد مرجعا لأهلها يدرسون الفلسفة فيه، بعد أن أثبت لهم أنه عارف بها عندئذ نقضها. نعم
هذا بكل حكاية طويلة، أنه خلاصتها أنه الذين يدعون الناس إلى الصلاة وهم يعني غير مستقنين أو يسيئون إلى الإسلام، ولك يعني أنت اسمع منهم، اسمع مقالهم واترك حالهم. هلأ لو أنت كنت مريض وعم يجعك رأسك ومتألم من وجع الرأس، واحد تاني عم يجع رأسه، قال لك شوف يا عمي هالدواء هاي، خذ لك حبتين أسبرين أو حبة سيريدون أو حبة شيء بنادول بيخف وجع رأسك، وهو ما عم ياخذ. طيب انا استفيد من كلامه المعقول واترك حماقته، هو احمق. واحد جاء قال لك شايف الجسر هذا اللي فوق الوادي، هالجسر خربان واراك موضع الخراب، واذا مشيت سياره بتسقط، حكى لك الكلام وراح ومشى فسقط، اذا هو مجنون ليش تتبعه في عمله؟ فهذا اذا امرك بخير فاسمع كلامه واترك عمله، كلامه ينفعه وعمله إذا قصر أو أساء يضره وحده، فالعاقل يستفيد. هذا مع العلم أنه من أسباب الكلام طويل ونعود إليه، من أسباب يعني عدم نجاح الدعوة إلى الإسلام أن بعض الداعين إلى الله يأمرون الناس بالخير يبدأ بنفسه. عمر بن الخطاب كان إذا أمر الناس بشيء جمع أهله وقال شوفوا أنا أمرت الناس بكذا وأنتم يعني أولى الناس بالطاعة، والله إذا واحد منكم عمل ما يخالف الأمر أضاعف له العقوبة، وإذا نهاهم عن شيء يبدأ بأهلي، ولذلك بنفسه وبأهلي. هذا بيقول أفيدك أنني كنت تاريخ الرسالة هذه 23/4/97، كنت من ضمن الحاضرين في الندوة التي أقامتها كلية الصيدلة في جامعة الرياض، وذلك عقب المحاضرة التي ألقيتها في الجامعة على مستوى طلبة كليات جامعة الرياض بعنوان قضية الشباب، وذكرت في آخرها ما معناه أن المسلمين اليوم في حاجة ماسة لأسلوب جديد في الدعوة إلى الله. يقترح الأسلوب الجديد، يقترح اقتراحا جيدا عظيما حقيقة، قال اقترح أن نتخلق بأخلاق الإسلام فيكون عملنا هو الذي ينطق بدعوتنا من غير أن نتكلم إلا في اللحظات الحاسمة، عندما يقال لنا من أين لكم هذه المعاملات الحسنة والأخلاق الطيبة، فنقول للسائلين إنما ترونه ليس إلا قليلا من كثير مما في الإسلام من الخير والمحبة والأخلاق الحسنة. خلاصة الاقتراح هذا أن ندعو إلى الإسلام بأعمالنا لا بأقوالنا، والله شيء طيب. وهذا أنا سردت أثره، قصصت عليكم قصصا عن البنات اللواتي الألمانيات اللي تزوجنا من شباب مسلمين ودخلنا في الإسلام وحسن إسلامهن، والوحدة اللي ما أعيد قصتها الآن ما دعاها ولا قال إلى الإسلام ولا ألقى عليها محاضرة، لما رأت سلوكه وهو يسكن عندهم في الدار يختلف عن سلوك غيره ولم تر منه ما يعيب، وقارنت بينه وبين طلاب الآخرين الذين كانوا يقيمون عندها، سألتك أخي أنت شو قصتك، لماذا تختلف؟ قال لا أنا مسلم. فالدعوة إلى الإسلام تكون بالعمل قبل القول، والقول يكون بعد أن نمهد له بالعمل، هذا طيب. والمسلمون الأولون بأفعالهم دعوا إلى الله وأدخلوا الناس في الإسلام أكثر مما أدخلوهم بأقوالهم. يا إخوان هلأ أهل حمص لما فتح المسلمون حمص قبل الموقع الفاصلة مع قيصر الروم وأخذوا منهم الجزية واضطروا للانسحاب، ردوا لهم الجزية، قالوا نحن أخذنا الجزية منكم للدفاع عنكم، والآن نحن عندنا معركة نعجز عن الدفاع عنكم، تفضلوا هاي اللي أخذناه نرده إليكم. كانت النتيجة أنهم عاونوهم على بني قومهم من الروم على أهل دينهم، لأنه رأوا معاملة تختلف. هذا على العكس من اللي بيطلع على المنبر، بيطلع أنا بخطب على المنبر عن نفسي أقول ما أقول عن غيري، قول أيها الناس اتقوا الله بيعرفوني أنا كذاب، ما لي متقي الله ما حدا بيسمع مني، قل لهم يا أيها الناس اصدقوا أنا كذاب ما يسمعون مني، الأم تقول لبنتها ولك يا بنت لا تكذبي، وهي تكذب على زوجها وتسمع البنت كل يوم 10 كذبات ما تسمع منها. الأب اللي يقول لولدي قوم صلي وهو لا يصلي. إذن هذا اقتراح عظيم جدا، وهو أن ندعو إلى الله بالأفعال قبل الأقوال، أو على أقل الدرجات ألا تكذب أفعالنا أقوالنا. هذه في هنا فتنة يا إخوان. هل أعداء الإسلام من مستشرقين ومن مبشرين ومن خصوم سياسيين يفتشون إذا وجدوا يعني ثقب هيك مدخل بمقدار ثقب الإبر ليدخلوا منه على الطعم في الإسلام فإنهم يدخلون. من جملة ما أفسدوا به عقول الناس وافتروا به على الحقيقة قضية أن الفقه الإسلامي مقتبس أو مأخوذ أصوله من الفقه الروماني القديم. هالقضية هذه بيقول ليش تتحدث عن نفسك؟ بالمناسبة أقول في أوائل عهد الرسالة يمكن سنة 1934 أو سنة 35، من أكثر من 40 سنة، صارت مناقشة في هذا الموضوع بيني أنا العبد الضعيف الذي يكلمكم وبين الدكتور الأستاذ الفاضل محسن البرازي، هذا اللي صار رئيس وزارة وقتل مع حسني الزعيم، نعم، حول هذا الموضوع. ثم كتب كاتب من جزيرة جاوة مقالة واسعة مستفيضة لم يترك فيها مجالا لقائل. فاليوم الدعوة هذه بأن الفقه الإسلامي من الفقه الروماني دعوة باطلة، باطلة جملة وتفصيلا، والكلام في إبطالها معروف. لو تكلمت فيه الآن لأخذ الحلقة. يكفي أن أقول لغير المتخصصين بأنكم إذا سمعتم هذا الكلام فاعلموا أنه لا أصل، ما عليه دليل، في تشابه على البينة على المدعي واليمين على المنكر. لك هي قاعدة من القواعد العامة التي يصل إليها العقل، صحيح جاءت عندنا في الشرع لكن في أمور كثيرة يلتقي فيها العقل والشرع، هي الحسن والقبح الشرعية أو عقليان، مسألة أصولية معروفة. إذن هاي قضية فرية ما لها أصل. نعم، جاني سؤال من طالب يدرس في معهد للدعاة، قال كيف تكون الدعوة إلى الله في هذا العصر؟ فكرت بأن أرسم له منهجا بمقدار نظري وفهمي وعلمي، ثم رأيت أن أحدثه عما أعرف عن مناهج الدعاة. هلأ من 200 سنة أو أقل إلى اليوم ظهر الدعاة كثيرون في بلاد إسلامية كثيرة، كل واحد كان له طريق إلى الدعوة، الغاية واحدة. هلأ تعدد الطرق الموصلة إلى الغاية الواحدة هذا خير، أما تعدد الغايات هذا الشر. ضربت مثالا من قديم أنه يوم الوقفة، المهم أن نصل إلى عرفة في الوقت المحدد. إذا كثرت الطرق هذا طيب لأنه يسهل الوصول ويقل الزحام، أما إذا تعددت الغايات، واحد بدلا ما يروح لعرفات يوم الوقفة راح للطائف أو راح إلى جدة، منقول له لا أنت ما حججت. فهنا ما دامت الغاية واحدة هي نشر دين الله ابتغاء رضا الله، ما في مانع أن تتعدد الوسائل والغايات. لأ من أشهر الدعاة في المدة الأخيرة هي السرهندي، هذا في الهند. يا أخوان أرجوكم الآن، مو الطلاب عندهم عطلة هنا، أكثر الطلاب لا يعرفون التاريخ الإسلامي. هل يدرس في المدارس؟ هذا قسم من التاريخ الإسلامي. نحن ندرس تاريخ الإسلام في البلاد العربية مثلا. طيب من يعرف منكم تاريخ الإسلام في الهند؟ في الهند 1000 سنة، 1000 سنة بقي الإسلام فيها، أنشأ فيها مدنا، أقام فيها مؤسسات، أقام فيها دولا عظيمة ظلت تحكم الهند كلها. مين بيعرف تاريخ الإسلام في الهند؟ تاريخ الإسلام في روسيا مر وقت كان يحكمها المسلمون، كان في دولة البلغار، مو بلغاريا هاي من دول البلقان، لا، البلغار كانت مدينة كبيرة عند هاي سموها ستالينغراد، هاي اليوم الحرب الثانية صار الانسحاب منها. في
واحد رحل إليها من القديم، ابن فضلان اسمه، قرأوا رحلة طريفة جدا، رحلة ابن فضلان طبع المجمع العلمي في الشام، رحلة ابن بطوطة فيها كلام عن الإسلام في هالبلاد، هي الإسلام في بلاد تركستان، الإسلام في أوروبا. أمير شكيب نشر عن غزوات العرب في شواطئ البحر المتوسط في إيطاليا وفي فرنسا وغيرها. قرأوا تاريخ الإسلام، وعم تقولوا الآن عندكم عطلة وتحتاجون إلى ما تملؤون به وقتكم وتدفعون به أضرار الفراغ عنكم. الفراغ مصيبة كبرى، إن الشباب والفراغ والجدة، واحد إذا كان شابا وكان فارغا بالعطلة ما عنده عمل وكان عنده فلوس، شو العنصر الرابع؟ الشيطان. إن الشباب، أبو العتاية بيقول إن الشباب والفراغ والجدة، يعني جدة مصدر وجدة، مثل عدا مصدر وعدة، مفسدة للمرء أي مفسدة. فاشغلوا أوقاتكم بالمطالعة، وما عم أقولكم تقرؤون الآن كتب علمية نظريات صعبة، قرأوا كتب تاريخ ورحلات متعة، هذه مثل القصة هاي. فأعود فأقول في الهند، نحن فتحنا، المسلمون فتحوا الهند 3 مرات. أول مرة فتحناها الفتح العربي عن يد محمد ابن القاسم الثقفي من الطائف، من عندكم من هنا، ابن عم الحجاج ابن يوسف. قديش كان عمره؟ اسمعوا، لما وصل إلى موضع كراتشي اليوم، وراءها شوي في حيدرآباد السند، كل ذابت إليها أنا، وصلت إلى إندونيسيا آخر البلاد الإسلامية الأسيوية. كم سنه؟ هل قديش عمر واحد منكم الآن في صف الثالث سنة الثالثة متوسط؟ 17 سنة. عمره كان 17 سنة. قال الشاعر: قاد الجيوش ل17 حجة. 17 سنة قاد الجيوش هو، ووصل بها وفتح بها وحارب بها وفتح أطراف بلاد الهند. هي أول فتح، الفتح الإسلامي. بعده صار الفتح الأفغاني، والأفغان أسسوا دولا كبيرة، من أعظم ملوكهم السلطان محمود اللي كانت عاصمته دهلي، العرب بيسموها دهلي، اليوم الإنجليز قالوا دلهي، قلدناهم نحن قلنا دلهي، بعدين صارت دهلي الجديدة نيو دلهي، صرنا نقول أيضا كما يقولون. هلي بيروح منكم إلى دهلي لك أثناء العطلة، هلي بيستطيع منكم أن يذهب إلى البلاد الشرقية، روح إلى أحسن ما تروحوا لأوروبا وشي. هلي بيروح للهند أو لماليزيا يلقى فيها أشياء ما يلقاها في أوروبا. أوروبا صارت مثل حياتنا، نحن الآن نمشي على نمط الحياة الأوروبية، ما عاد شيء جديد، لكن يروح للهند يلقى شيئا جديدا، لسيما في دهلي. دهلي في المدينة القديمة الإسلامية، كأنك تمشي والله في جدة أو في القاهرة أو في دمشق أو في الرياض، الرياض القديمة، فيها المسجد الجامع اللي فيه قبة من أعظم قباب المساجد في الإسلام، وتقابلها في دهلي الجديدة نيو دلهي هي قبة قصر نائب الملك، منظران متقابلان. بعد ذلك فتحناها مرة ثالثة الفتح المغولي، الفتح المغولي أحفاد تيمور لنك، تيمور لنك تيمور الأعرج اللي خرب البلاد وعمل المفاسد، وعمل طلع من أصلابه جماعة من الصالحين، دخلوا الهند وحكموها كلها. جيهانجير ابنه، يعني زمام العالم معناته بالعربي، وابن جيهانجير شاه جيهان، وابنه هذا أبو جيهانجير هذا الإمبراطور أكبر، هذا كان مسلما مثل أبناء أسرته جميعا، فكفر هذا وارتد عن الإسلام واخترع دينا جديدا مثل ما يعمل البهائي الآن، أراد أن يجمعه ويؤلف من جميع الأديان، يعني يعمل طبخة يحط فيها شوية سكر ويحط فيها كزبرة ويحط فيها شيء من الحلويات، ما بتصير أخي، ما الإسلام هو الدين الباقي ولا يقبل الله غيره. هذا كانت الدولة كلها مشاها سيرها في طريق البدعة الجديدة والدين هذا الذي جاء به وما أنزل الله به من سلطان. مين بده يقف في وجهه؟ الدولة معه، الجيش معه، الخزانة معه، القوات كلهم معه. طلع له شيخ ضعيف اسمه الشيخ السرهندي، شيخ صوفي هو، لكن كله أثر عظيم. ماذا عمل؟ الطريقة التي اتبعها هي أن يأخذ بعض أولاد
هل أسرت الإمبراطور هذا فيربيهم على الإسلام؟ هاي طريقة. ومن الذين رباهم واحد كان حفيد أو ابن حفيد الإمبراطور، كان صغيرا جدا، كتب الله له أن يكون هو إمبراطور الهند وأن يحكمها كلها. هذه اسمه أورانغزيب، يعني زينة العالم أو شيء ما أدري معناها، في كتاب رجال من التاريخ، وما بدي أعمل له دعاية، مو إلي يعني ربح، إذا ربح أدل، أو في غيره، أو فيما كتب الأستاذ مسعود الندوي، أو فيما كتب أخونا الأستاذ علي أبو الحسن الندوي، تجدون هذا. هذا حكم الهند كلها، كان أورانغزيب، بقي 40 سنة الحاكم لشبه الجزيرة الهندية كلها، كان عالما وكان زاهدا، وترك أموال الدولة كلها، كان بأوقات فراغه يكتب المصاحف بخطه، ما كان في مطابع، يكتبها بخطه ويبيعها ويعيش منها، واحد تحت يده أموال الدنيا كلها ويعيش بعدين من كسب يده. هذا كان فقيها. تسمعون اليوم بالمذهب الحنفي في الفتاوى الهندية، اسم الفتاوى العالمجيرية، نسبة إليه عالمجير، يعني قيادة العالم أو قائد العالم، ما أدري والله. تسألون من يعرف اللغة الأردية والفارسية. نعم، إذن هي أول طريقة اتبع هذا السرهندي، أن يأخذ من أولاد، من أطفال الحاكم المنحرف، جماعة يربيهم على الاستقامة. الطريقة الثانية الاستعانة بالحاكم، هي الطريقة اللي اتبعها مجدد القرن. مين هو؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنا كاتب، مو أقول هذا لأني بالمملكة هنا أرضاء لكم، كتبت عنه في سلسلة أعلام التاريخ قبل أن آتي المملكة. هذا استطاع أن يقنع أميرا من الأمراء، هذا الإمام محمد بن سعود الكبير، بأن يناصر الدعوة وأن يكون معها، فاجتمعت القوتان، قوة الإيمان وقوة السنان، قوة العلم وقوة الجيش، وباجتماعهما من الله على المسلمين بقيام الدولة هذه السعودية. مر عليها طور، الدولة الأولى، تعاون عليها أهل الباطل، وجاء إبراهيم باشا، هذا جبار من الشبابرة، هذا شاب الشام، فأفسد في من أرخ لذلك العهد، قال أول مرة دخل فيها الأجانب وأنشأوا قنصليات، وأول مرة تجرأ غير المسلمين على فتح خمارات وعلى الإعلان، إعلان المنكرات أيام الفترة اللي حكم فيها إبراهيم باشا، هذا اللي خرب الدرعية وترون آثارها الآن. ثم أراد الله أن تعود مرة ثانية على يد قائد وإمام، الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، هذا اللي بنى بناءه بالقلوب، بدأ من الصفر، بدأ من الصفر فعلا، ووصل بعد ذلك إلى المليون. فهي الطريقة الثانية. الطريقة الثانية إذن بالتأثير على الحاكم اللي يملك الأمر ليتعاون معه على الإصلاح، لكن هي مو كل واحد يعملها. في طريقة ثالثة أيضا من الطرق التي نجحت، طريقة الشيخ جمال الدين الأفغاني، وبالشام عندنا الشيخ طاهر الجزائري، هذا بنشر الأحاديث وتوزيعها. ما بيقولوا كلمة له للشيخ جمال الدين، قل كلمتك وامشي، يبذو أفكاره، يلقي البذار هذه في الأرض حتى يصادفها جو مناسب فتنبت. هلا لما تنزل أمطار كل الصحراء كلها رمال، ليش تنزل مطر بيطلع كله أخضر؟ منين جاء هذا النبات اللي ترونه الآن؟ السنة هاي بحمد الله كانت سنة خير، وعمت الأمطار الجزيرة، هاي بيكون بذور. هالبذور هذه، شوفوا قدرة الله، هالبذور هذه خفيفة، وبعضها في ورقات صغيرة مثل جناح لها، هي بتطلع الرياح تحملها، تذروها الرياح، تبثها في أرجاء الصحراء، تبقى لا يكون لها أثر. إذا نزل المطر ووجدت اجتمعت الشروط المناسبة للإنبات فإنها تنبت. كنت أقول هذا من قبل شهر، دعاني هنا معهد رابطة العالم الإسلامي لتخريج الأئمة والدعاة، قلت لهم الكلام، والله سررت به جدا، في طلاب من جميع البلدان الإسلامية يتهيئون ليكونوا دعاة، وفي أساتذة الحاصل، قلت الكلام وقلت لهم
كل كلمة، وأقول لكم الآن آخر الحديث، الكلمة كل ما تسمعونه، الكلمة اللي بتسمعها من رفيق أو تقرأها في كتاب أو تسمعها من الإذاع، ما أظن بأنه راحت، هالكلمة هي استقرت بالذهن ويأتي يوم تؤثر فيه أثرها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك لا تسمعوا إلا لمن يقول خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.